أهلا بكم. اليوم عندنا موجز تقني مكثف لشهر فبراير 2026، والمصدر هو The Tekken Army Tech Brief
اللي يجمع أهم التطورات في مكان واحد.
والمدهش الشهر هو كيف كل هذيك العوالم، يعني التمويل، الفضاء، الذكاء الاصطناعي، حتى الأجهزة اللي نستخدمها كل يوم، كلها بدأت تتشابك
تماماً،
كأن كل شيء صار متصل ببعضه.
ومهمتنا اليوم هي نفكك هذه العناوين، يعني ما رح نكتفي بالسرد اللي صار، لا، رح نحاول نفهم الروابط والتأثيرات الأعمق اللي ممكن ما تكون واضحة من أول نظرة.
ممتاز. طيب خلونا نبدأ بالعنوان الأكبر، العنوان اللي يجمع وول ستريت بعالم الكريبتو.
وفي البيت الأبيض كمان.
بالضبط، في البيت الأبيض. الموجز يتكلم عن اجتماع، اجتماع سري جمع رؤساء التنفيذيين لكوين بيس مع رؤساء أكبر بنوك وول ستريت.
هذا بحد ذاته خبر ضخم
جدا، لكن التسريبات تقول إن الموضوع أعمق من مجرد اجتماع. في كلام عن صفقة محتملة لدمج العملات المستقرة لستيبل كوينز،
اللي قيمتها مربوطة بأصول حقيقية مثل الدولار.
بالضبط، ودمجها في نظام المدفوعات الفيدرالية. المصدر بيسميها اللحظة الحاسمة لدخول السوق السائدة، لكن السؤال، هل هذا شيء واقعي ولا مجرد خطوة رمزية؟
أعتقد أنها أكثر بكثير من مجرد رمزية. بصراحة، لسنوات طويلة العلاقة بين الحكومة والقطاع المالي التقليدي من جهة وعالم الكريبتو من جهة ثانية كانت علاقة، خلينا نقول، شك ومواجهة.
صحيح، كان في توتر دايماً.
تماماً، هذا الاجتماع يمثل تحول من المواجهة إلى التكامل. يعني السؤال ما عاد كيف نراقب الكريبتو؟ لا، صار كيف نستفيد منه وندمجه في النظام.
فهمت، يعني اعتراف رسمي فيه كأداة مالية.
بالضبط، دمج العملات المستقرة في نظام المدفوعات الفيدرالية يعني الاعتراف بشرعيتها، هي مش مجرد أصل للمضاربة بعد اليوم، وهذا هو اللي بيكسر الجمود التنظيمي اللي عشناه لسنوات.
يعني الموضوع أكبر من أني أقدر أشتري قهوة الصبح بعملة رقمية.
أكبر بكثير.
الموضوع هو إعادة هيكلة لجزء من البنية التحتية المالية نفسها.
تخيل بس، التحويلات الكبيرة بين البنوك أو حتى التحويلات الدولية ممكن تتم بشكل فوري وبتكلفة أقل بكثير باستخدام هذه التقنية،
وكل هذا تحت مظلة تنظيمية رسمية.
صحيح، وهذا يغير قواعد اللعبة تماماً. الكريبتو ما عاد جالس على الهامش، صار جالس على الطاولة الرئيسية مع الكبار، وهذه هي اللحظة الحاسمة فعلاً.
طموح هائل صراحةً، لكن هذا الطموح يبدو صغير لو قارناه باللي تخطط له سبيس إكس.
هنا النقلة تصير كونية.
هنا نتكلم عن بنية تحتية مش على مستوى دولة، بل على مستوى الكوكب وما بعده. الموجز يقول أن شركة طلبت ترخيص لمليون قمر صناعي جديد.
مليون؟
مليون، الرقم لوحده يعني جنوني.
والهدف من هذا المليون قمر هو اللي يخلي الموضوع في مستوى ثاني تماماً.
أكيد،
القصة تعدت فكرة توفير إنترنت ستارلينك وبس.
صحيح، الخطة كما هو مذكور هي بناء بنية تحتية في الفضاء لتشغيل ومزامنة، اسمعي هذه، مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي
في المدار.
في المدار، الفكرة كلها مبنية على استغلال الطاقة الشمسية اللانهائية في الفضاء لتشغيل هذه المراكز، اللي استهلاكها للطاقة على الأرض مرعب.
وإيلون ماسك عنده طموح حسب المصدر إنه يكون العمود الفقري للحوسبة الذكية بحلول 2030.
الكلام كأنه طالع من فيلم خيال علمي.
ممكن يبدو كذلك، لكن من ناحية استراتيجية الخطوة منطقية جدا. أكبر تحدي يواجه ثورة الذكاء الاصطناعي حاليا هو إيش؟
استهلاك الطاقة. أكيد،
مراكز البيانات على الأرض تحتاج طاقة تعادل استهلاك مدن كاملة، وتحتاج أنظمة تبريد معقدة ومكلفة. نقل هذه المراكز للمدار يحل المشكلتين، الطاقة الشمسية متوفرة 24 ساعة، والتبريد في فراغ الفضاء البارد أسهل بكتير.
بس ألا توجد مخاطر هائلة هنا؟ يعني وضع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي العالمي كله في يد شركة واحدة، وفي الفضاء حيث التنظيمات لا تزال غامضة جدا.
بالتأكيد، وهذا هو الوجه الآخر للعملة. اللي بتسويه سبيس إكس هو سباق استراتيجي للسيطرة على أرض جديدة، من يملك البنية التحتية للحوسبة هو اللي يملك مفاتيح مستقبل الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تعطيها أفضلية استراتيجية مطلقة وتجعلها لاعب محوري ليس فقط في الفضاء والإنترنت، بل في مستقبل الحضارة البشرية كلها. المخاطر التنظيمية والأمنية هائلة، لكن السباق بدأ بالفعل.
من الخطط الكونية هذه، خلونا نرجع للأرض، للتكنولوجيا اللي نقدر نمسكها بإيدينا. أبل أطلقت هذا الشهر نظام جديد اسمه Customize and Go.
هذه بتريح ناس كتير.
جداً. الفكرة ببساطة هي إنهاء عصر الانتظار الطويل لجهاز ماك بوك بمواصفات خاصة.
كانت عملية مزعجة، تطلب زيادة في الرام أو مساحة التخزين وتنتظر أسابيع.
بالضبط. الآن حسب المصدر، أبل بنت مراكز توزيع روبوتية
محلية
تقدر تجمع هذه المواصفات المخصصة وتسلم الجهاز خلال 24 ساعة بس.
هذا تغيير جذري في تجربة العميل، لكن أعتقد أنه أكبر من مجرد خدمة عملاء أفضل.
كيف يعني؟
هذه ثورة في سلاسل الإمداد. اللي سوته أبل هو الانتقال من نموذج الإنتاج الضخم المركزي إلى نموذج التخصيص الشامل اللامركزي. بدل مصنغ واحد عملاق ينتج كل شيء، صار التجميع النهائي يتم آلياً في نقاط أقرب للمستهلك،
وهذا يقلل المخزون والهدر
ويزيد سرعة الاستجابة لطلبات السوق بشكل خيالي.
يعني الموضوع مش بس إني أستلم جهازي أسرع، هو تغيير كامل في فلسفة التصنيع والتوزيع.
تماماً. هذا النموذج لو نجح على نطاق واسع ممكن يغير شكل صناعات كاملة، من السيارات للأثاث. هذا هو مستقبل التصنيع، قريب، سريع، ومخصص بالكامل حسب الطلب.
طيب، بما إننا نتكلم عن التكنولوجيا الاستهلاكية، لازم نمر على عالم الألعاب. الشهر هذا كان حافل، عندنا إطلاقات مؤكدة لألعاب الضخمة. أولاً، Civilization V.
هذه ينتظرها عشاق الألعاب الاستراتيجية بفارغ الصبر.
وأيضاً، Dragon Quest 7 Reimagined لعشاق ألعاب تقمص الأدوار اليابانية الكلاسيكية.
وإطلاق لعبة مثل Civilization 7 هو حدث بحد ذاته. السلسلة هذه تعتبر مؤسسة في عالم الألعاب، فالسؤال دائماً يكون كيف ممكن يجددون فيها بدون ما يخرب الصيغة السحرية؟
صحيح.
أما Dragon Quest فهي تمثل الحفاظ على تراث الألعاب وتقديمه لجيل جديد، وهذا شيء مهم جداً.
لكن الإثارة الحقيقية حسب الموجز تكمن في الشائعات. فيه كلام قوي عن حدث سوني State of Play الأسبوع الجاي.
والإشاعة الكبيرة عن سايبر بانك.
بالضبط. احتمال كبير نشوف أول إعلان تشويقي للجزء الثاني من سايبر بانك 2077 اللي اسمه الرمزي Project Orion، ويقال إن أحداثه راح تكون في شيكاغو المستقبلية.
وهنا التحليل يصير أهم. الإعلان عن Project Orion مش مجرد إعلان عن لعبة جديدة، هذا اختبار لسمعة شركة سي دي بروجكت ريد بأكملها
بعد الإطلاق الكارثي للجزء الأول.
تماماً. كل الأنظار راح تكون على هذا الجزء. هل تعلموا من أخطائهم؟ هل المحرك الجديد قادر يحقق وعودهم بدون مشاكل؟ هذا الإعلان هو رسالة للمستثمرين واللاعبين، هل ممكن تثقون فينا مرة ثانية؟ الضغط عليهم هائل.
فعلاً، الموضوع صار أعمق من مجرد لعبة. طيب، ننتقل الآن لجانب ثاني يتعلق بالسيطرة على المحتوى. كبار الناشرين يتهمون جوجل باستخدام ذكائها الاصطناعي جيميني لإعادة صياغة عناوين الأخبار بشكل جذري.
الهدف المعلن هو زيادة التفاعل والنقرات،
ما يعرف بالـ CTR أو Click Through Rate.
يعني ببساطة جعل العنوان مثير أكثر عشان الناس تضغط عليه حتى لو كان على حساب الدقة.
بالضبط. الناشرون يستخدمون كلمات قوية مثل الصحافة الصفراء الرقمية، ويقولون إنه يضر بالنزاهة التحريرية.
ومن جهة ثانية، جوجل تقول إنها فقط تحسن العناوين.
فهنا عندنا طرفين، وين الحقيقة؟
الحقيقة أنها معضلة أخلاقية معقدة جداً. القضية هنا هي صراع بين هدفين، التحسين القائم على الخوارزميات اللي هدفه الوحيد هو زيادة التفاعل، والحكم التحريري البشري اللي يفترض أنه يوازن بين الدقة والأهمية والنزاهة.
والسؤال اللي يطرح نفسه هو، من هو مؤلف الخبر فعلياً؟
بالضبط. لما الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة العنوان بالكامل، هل المؤلف هو الصحفي اللي كتب القصة؟ أم الخوارزمية اللي صممت الغلاف الجذاب؟
وهذا يغير علاقتنا بالأخبار تماماً.
يغيرها بشكل جذري، لأنه ينقل سلطة تحديد ما هو مهم وكيفية تقديمه من البشر إلى الآلات، وهذا يأخذنا لمنطقة رمادية خطرة جدا.
فكرة السيطرة هذه ومن يمسك بزمام الأمور تظهر مرة ثانية في النقطة الأخيرة من الموجز،
لكن هذه المرة في قلب عالم البرمجيات،
في قلب العالم مفتوح المصدر. لينوس تورفالدس مؤسس نواة لينكس الأسطوري اقترح هيكلا تنظيميا جديدا للمشروع،
والكثيرون يشوفون في هذه الخطوة ما وصفه المصدر بخطة الخلافة.
السؤال الكبير هو، هل يمكن للأساس الذي يقوم عليه الإنترنت، هل ممكن يستمر ويزدهر بدون مؤسسه الرمزي على رأسه؟
هذه لحظة حاسمة تواجه أي مشروع عظيم يبدأ بشخص واحد، والتحدي في المشاريع مفتوحة المصدر مثل لينكس أكبر بكثير، لأنها ما تعتمد على هيكل هرمي تقليدي.
موضوع مش مجرد تعيين رئيس تنفيذي جديد.
أبداً. الاختبار الحقيقي هو، هل المجتمع الذي تم بناؤه على مدار عقود والثقافة التنظيمية، هل هي قادرة على الاستمرار والتطور واتخاذ القرارات الصعبة بدون وجود الحكم النهائي للمؤسس؟
يعني هو اختبار لمرونة النظام نفسه أكثر من كونه بحثاً عن بديل.
بالضبط، هي عملية تحويل ثورة فردية إلى مؤسسة جماعية مستدامة، ونجاح هذه الخطة أو فشلها ما رح يأثر على لينكس فقط، بل سيحدد مستقبل جزء كبير من البنية التحتية الرقمية العالمية اللي تعتمد عليه،
من هواتف أندرويد لمعظم خوادم الإنترنت في العالم
كلها.
إذن في دقائق قليلة رحلتنا كانت سريعة ومكثفة جدا، من البيت الأبيض حيث يرسم مستقبل المال الرقمي إلى مدار الأرض حيث يبنى مستقبل الذكاء الاصطناعي.
ورجعنا لأجهزة الماك بوك المخصصة،
وصولا إلى أساس الإنترنت نفسه مع مستقبل لينكس.
ولو نربط كل هذه النقاط نشوف خط واضح، التسارع والتكامل.
كيف؟
دمج التمويل التقليدي مع الكريبتو، دمج الذكاء الاصطناعي مع البنية التحتية الفضائية، دمج الأتمتة مع تجربة المستهلك، وحتى دمج الخوارزميات مع الأخبار اللي نقرأها.
وفي وسط كل هذا التسارع، حتى الأنظمة التأسيسية مثل لينكس تستعد لتغيير حتمي.
كل شيء يتغير ويتشابك بوتيرة غير مسبوقة.
وهذا يتركنا مع سؤال أخير للتفكير فيه.
إذا كانت شركة واحدة تطمح للسيطرة على البنية التحتية المادية للذكاء الاصطناعي العالمي في الفضاء، وفي نفس الوقت ذكاء اصطناعي لشركة ثانية يعيد صياغة المحتوى الذي نقرأه على الأرض،
ماذا يعني هذا لمستقبل المعلومات نفسها؟
من سيصبح المتحكم النهائي بالمعرفة عندما تكون البنية التحتية لتعالج المعلومات وطريقة عرضها وتنظيمها كلاهما تحت إدارة أنظمة آلية فائقة القوة؟ هذا سؤال يمكن نضطر نجاوب عليه قريبا جداً.